طابت ليلتكم أينما كنتم مشاهدين الكرام من شاشاتكم وقناتكم بداية ومن برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن فضل الصحابة وحقوقهم وفضل أهل البيت وحقوقهم، وفي هذه الحلقة سوف نناقش عن مسألة عدالة الصحابة، حيث سنتعرف وإياكم عن مفهوم أهل السنة لعدالة الصحابة وما الأدلة عليها. كذلك سوف نناقش ما سبب خوض الناس في مسألة عدالة الصحابة، وخاصة أن من صحب رسول صلى الله عليه وسلم، بعض من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد ومنهم من نافق. وأخيرا مشاهدين الكرام سوف نناقش هل تعتبر مسألة عدالة الصحابة هي من مسألة العقيدة القطعية أم لا؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي المعروف. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. دكتور حسن، يعني في حلقات سابقة تحدثنا عن مناقب الصحابة وعن فضائل الصحابة، هل يعني يصل مرحلة إلى أن يعني تعتبر مرتبة الصحابة من مرتبة المثالية أنهم لا يخطئون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى ما زالت يعني الحلقات تتوالى ونحن نتحدث عن أشرف البشر بعد الأنبياء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتشرف بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا أن نحب الصحابة ونحب آل البيت، ونجمع في صدورنا وفي قلوبنا نجمع بين حبين، بين حب الصحابة وبين حب آل البيت.
نعم.
وكل هذه القضايا تحدثنا عنها سابقا أخي أيمن في ما تعلق بتعريف الصحابي وتعريف آل البيت وما جاء في مناقب الصحابة وما جاء في مناقب آل البيت، ثم الحقوق للصحابة، ثم خصائص آل البيت، كل هذه الأمور حتى نبني عليها قواعد ثم ننطلق إلى مسائل خاض فيها الناس ومنها قضية عدالة الصحابة.
جميل.
فكل ما مر بنا سابقا استعرضنا نحن أدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وأيضا بعض الأدلة العقلية، حتى الآن نأتي إلى نقاط يعني كثر فيها الكلام وخاض فيها الناس بمختلف مذاهبهم وفرقهم. والآن نحن لسنا كالسابق، يعني أن شخص يجلس في بيته وينعزل عن الأطروحات المختلفة والآراء يعني المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، لكن الآن صارت هناك فضائيات وصارت هناك مواقع النت، فقد تدخل بعض الشبهات وبعض الأفكار وبعض الآراء التي يعتبرها قد تكون ملوثة.
نعم.
تدخل إلى يعني إلى أبنائنا وإلى أولادنا وإلى حتى بعض يعني من نحسبهم من يعني المتعلمين من يحمل الشهادة الأكاديمية.
جميل.
فلا بد من تصفية هذه الأمور، ولا بد أن تكون هذه القضايا مؤصلة وليس مجرد طرحها يعني مجرد عن السياق المتكامل عندما نتحدث عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إجابة على سؤالك أقول نحن لابد أن نعلم عدة أمور عندما نتكلم عن مدخل لباب عدالة الصحابة. أولا نحن لابد أن نقول أن الله تعالى هو الذي اختار الأنبياء، اختار نوحا واختار إبراهيم واختار موسى واختار عيسى واختار محمد عليه الصلاة والسلام كما اختار بقية الأنبياء، ولما اختار هؤلاء الأنبياء وغيرهم اختار هو الله تعالى اختار حواريه واختار أصحابه، الله تعالى هو الذي اختار، فاختار أصحاب موسى واختار حواري عيسى واختار صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء يحملون رسالة، يحملون قيم، والله سبحانه وتعالى أراد أن تنتشر هذه القيم كل نبيين حسب قومه، لكن لما أتى آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام كانت الرسالة أبلغ وكانت الرسالة أوسع وأشمل، كانت للبشرية كلها في عهده صلى الله عليه وسلم ثم إلى قيام الساعة، فهي الرسالة الخالدة.
جميل.
فالله تعالى اختار من يحمل هذه الرسالة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع هذه الراية ثم ينشرها في المعمورة. فالله تعالى اختار بعناية هؤلاء الذين سيكونون حول النبي عليه الصلاة والسلام، وحدد الفترة الزمنية التي سيتربى فيها هؤلاء الصحابة 23 عاما يتربون، ثم ينطلقون بعد وفاته ينطلقون ولينشروا هذا الدين. فالله تعالى هو الذي اختار، وقد ذكرنا أثر ابن مسعود كما كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار وانتقى أصفى القلوب وأطهر القلوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن عندما نمدح الصحابة ونثني على الصحابة لا نخرج عما جاء في الوحيين من القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي نفس الحال لا نقول بأنهم معصومون، لا نقول بأنهم معصومون، ولكن نقول أن هؤلاء يصيبون أو يخطئون، لكن ولهم حسنات وسيئات، لهم حسنات وسيئات، لكن حسناتهم اليسيرة والقليلة مغمورة في بحور حسناتهم العظيمة. هذه نظرتنا، لا نقول بعصمة الصحابة، بل نقول هم يخطئون يصيبون ويخطئون، لهم حسنات ولهم سيئات، لكن سيئاتهم اليسيرة مغمورة في بحور حسناتهم العظيمة.
جميل.
فهذه يعني من مدخل لقضية عدالة الصحابة. أيضا نقول لا ينكر عاقل بأن الصحابة لهم فضل السبق وقدم الصدق. الصحابة أسلموا ونحن أسلمنا، هم آمنوا ونحن آمنا، لكن هناك فرق، لهم فضل السبق وقدم الصدق. هذا من اختيار الله تعالى لهم،
السبق والصدق.
أي السبق والصدق.
جميل.
فلهم فجمعوا بين هذين الأمرين، بالتالي لابد هؤلاء هم صاروا الشهود الذين سينقلون لنا ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعوه منهم، فهم الشهود سينقلون إلى الأمة التي بعدها كل هذا الدين، هذه المواصفات، هذه التقريرات، هذه الأقوال، هذه الأفعال، هذه الممارسات التي مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الشهود، بالتالي نحن عندما نتكلم عن هؤلاء الشهود نقول هؤلاء عدول، هؤلاء أهل ثقة.
جميل.
أهل صدق، حتى نقبل منهم ما رأوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي يبقى علينا عندما نقول هؤلاء الشهود، هؤلاء هم الذين رأوا وشاهدوا وسمعوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأنصار الذين سيبلغون الدين. إذن يجب علينا منطقا يجعلنا أن نقول في هؤلاء، نترضى عليهم، ندعو لهم، نستغفر لهم، نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله عز وجل، ونحسن الظن فيهم، ونمسك عما جرى بينهم وعن أخطائهم. لا يجوز شرعا أن أجمع مثالب الصحابة وأخطاء الصحابة، لا يجوز شرعا، بل نحسن الظن بهم ونسكت عن
حتى في حال سرد قصة بعض الأحداث مثل فتنة عثمان أو فتنة علي بين علي ومعاوية.
أيوة، ولذلك قال العلماء لا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة. ولعل يكون هناك تفصيل في هذه المسألة، أن ما وقع الصحابة في الفتن كيف يكون مسلك في الحديث عن هؤلاء.
جميل. طب هذا كلامك فضيلة الشيخ يعني يوجهنا ويخوضنا إلى مسألة أو يوجهنا إلى موضوع عدالة الصحابة. ما مفهوم أهل السنة لعدالة الصحابة، ومفهوم عدالة الصحابة بالأساس؟
شوف،
يعني ذكرت عدول شهود.
أي نعم.
نعم.
عادات الصحابة لو نفتح أي معجم في اللغة في اللغوي حتى نفهم ما هو العدل، العدالة، العدل هي الاستقامة، يعني مجمل ما ذكره الفيروزابادي، ما ذكره ابن منظور وغيره والرازي، هو في اللغة هو الاستقامة. العدالة يعني الاستقامة. لما أقول فلان عدل، أي رجل أو امرؤ مستقيم، رجل مستقيم بمعنى أثره في الظاهر هو رجل في حاله هو مستقيم، أثره عند الناس يراضون عنه ويقبلون شهادته. إذا كان هناك رجل مستقيم، هذا في اللغة قبل أن أتي إلى الاصطلاح أهل السنة والجماعة، إذا كان رجل عدل فهو رجل مستقيم في حاله، هو مستقيم على ما هو عليه، أثر هذا الاستقامة عند الناس أنهم راضون عنه، لا يقدحون فيه، ثانيا يقبلون شهادته. يعني الآن مثلا في أي قضية لو واحد تكلم مثلا فلان سرق مالي، فيطالبه القاضي بالشهود، فأنت ما تأتي بشخص إلا ترتضيه شاهدا.
نعم.
طيب، ثم لما أتي هذا الرجل يشهد، هذا الشاهد يجب أن يكون إيش؟ مقبول الشهادة. لو أتي برجل كذاب هل تقبل شهادته؟
لا
تقبل. إذا هذا الرجل غير مستقيم ورجل غير مرضي عنه، ترفض شهادته. فنحن عندما نقبل من الصحابة ما قالوه عن نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نرتضي الصحابة ونصدق ما قالوه وما رأوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى الاصطلاح. تعريف الاصطلاح طبعا هناك تعريفات كثيرة، لكن مجمل يعني التعريف هو عبارة عن العدالة، هي عبارة عن ملكة، ملكة صفة معينة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. هو شيء في الإنسان صفة،
ملكة
ملكة
أو ملكة، نعم،
أي ملكة تحمله على أن يكون تقيا ولازمة التقوى وصاحب مروءة.
صاحب مروءة،
وهذين الصفتين المروءة والتقوى تمنعه من تعمد الكذب.
سبحان الله،
عرفت؟ فبالتالي هذه يعني خلاصة كلام ما عندما نقول أن الصحابة عدول. لما نتكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نحن نعتقد أن هؤلاء عندهم ملكة، وهذه الملكة تجعلهم يلازمون التقوى، أصحاب التقوى وأصحاب مروءة، وهذه التقوى والمروءة تمنعهم أن يتعمدوا الكذب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ولم يثبت قط كذب على صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت لا في الروايات ولا في الأسانيد ولا في الواقع ولا في التاريخ أن صحابيا كذب، لأن الكذب تنافي قضية العدالة. وحتى بعضهم من بعض عرف العدالة اختصر العدالة في الصدق، أن نحن نقصد في العدالة أن يكون صادقا. ليش؟ لأن هو مبني عليه شيء العدالة، يعني لابد أن نفهم ليش إحنا نشترط العدالة في الصحابة، نجعلها واجبا، صفة يعني يجب أن تكون في الصحابي أصلا. طيب، ولا يمكن أن يكون صحابي من غير عدالة. طيب لماذا؟ لأنه هو الذي سينقل لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا على ذكر الصحابة كلهم عدول.
جميل. على ذكر الحديث، يعني الآن الحديث فيه سند وفيه متن. السند من ضمن شروط السند أو الراوي أن يكون ثقة وأن يكون عدل، ويكون عدة شروط منها. أنت ذكرت فقط صفة العدل وحصرتها في مسألة الصدق طبعا، وذكرتها من ضمن المروءة وغيرها. طب الآن كيف يعني نجمع بين
عندما يأتي المحدث، عندما يأتي المحدث طيب الذي كانوا يرون الحديث كالبخاري، الآن خلص كل الأسانيد والمرويات محفوظة. لكن لما نذهب إلى القرن الثاني الهجري أو حتى نهاية القرن الأول الهجري، لما كانوا العلماء يجمعون الحديث ويتأكدون من صحته، فعندما يأتي مثلا الراوي الأول يبحثون في حاله هل هو عدل أم لا، ينتقلون إلى الثاني، إذا وصل الصحابي خلاص لا يبحثون في حاله.
نعم.
إذا ثبت أن هذا الرجل صحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول صادق. عرفت؟ هذه الميزة. لكن لما نقول مثلا يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول قال كذا كذا، مثلا هذا السند، عرفت؟ مثلا مالك يحث في حاله، من مالك؟ إمام مالك من أنس أحد مثلا أربعة كذا كذا،
أن يكون عدل. وأحيانا ما تكون من ضمن الشروط أن يكون ثقة.
أي
ما يروي في, في, لا في السند.
لا الآن مو كلام عن السند، إحنا نتكلم عن حال الراوي،
حال الراوي،
حال الصحابة. إحنا نتكلم عن جزئية معينة، ما نتكلم عن علم الأسانيد كحاله في روايته. نحن يعني نتكلم عن
جانب الصحابي، الصحابي رضي الله عنه
خلاص لا يكتفي. يبحث لا يبحث عندما وصل لا يبحث عن حاله، هو خلاص بمجرد ثبت أنه صحابي فهو صادق ما يقول عن سنة فهو. لكن غيره يبحث هل هو صادق، هل هو كاذب، هو اللي سمع، هل هناك انقطاع في السند، عرفت؟ أشياء ثانية. هذا يتعلق بعلم يسمونه ما يسمى بعلم الأسانيد.
جميل.
نتكلم نحن عن قضية أكبر، نتكلم عن أن كل ما يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق فيه، وحتى في أقواله وفي في أهله هو رجل عدل، رجل يلازم التقوى، فيه تقوى وفيه مروءة، وهذه التقوى والمروءة تحمله على عدم الكذب، خاصة فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نجد هناك من طعن في الصحابة.
نعم.
ومن أول هذه الآيات التي أتت فيه. ونحن أهل السنة جماعة نعتبر
يعني هذا الآن مفهوم أهل السنة لمسألة عدالة الصحابة. يعني تتصف فيها التقوى والمروءة،
المروءة تمنعه
من الكذب،
من الكذب. طيب. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد أهل السنة جماعة أن الصحابة كلهم عدول.
جميل. طيب يعني ثبت في التاريخ فضيلة الشيخ حسن أن من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من سرق، منهم من زنى، فكيف الآن نجمع من صفاتهم وما بين ما ذكرت؟
أحسنت. هذه سبحان الله، هذا الكلام الذي ذكرته أن نحن عندنا في أن الصحابة فعلوا من الأخطاء، أن بعض المراء أنها يتنافى، وهذه من شبهات التي استند إليها بعض من طعن في عدالة الصحابة. نحن نطرح العدالة كحقيقة، وهم يطرحونها كنظرية. هناك كتب نظرية عدالة الصحابة، فيطعنون في الصحابة، يطعنون في يعني ملازمة من رسول الله وفي صدقهم وفي كذبهم، وأن بعضهم كان يأخذ الأموال ليضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الدرجة وصلوا من الخسة. فنحن نقول نرد على هذه النقطة على هذا السؤال بالنقاط. أولا نقول لا علاقة بين وقوع الصحابة في الخطأ وبين قضية العدالة، ما في علاقة. يعني قد يكون رجل عدل ويخطئ، عرفت؟ يعني هذه النقطة لا بتكون، نحن لا نقول بالعصمة، لا يعني العدالة مرادفها العصمة، لا، العدالة صاحب تقي وعنده ورع وعنده مروءة قد يقع في الخطأ. يعني هذه أول
يعني أول نقطة في بداية حديثك أنهم يتصفون بالتقوى والمروءة. طيب الذي سرق هل يتصف المروءة
الآن أو الذي زنى؟ الآن نأتي بالنقاط التي نشرحها. أولا لا، كما ذكرت، لا ليس هناك علاقة بين وقوع الإنسان في الخطأ وبين العدالة. بمعنى حتى قد نضرب مثال، نحن الآن ننظر إلى علمائنا وأئمتنا بنوع من إجلال واحترام، مثلا إمام مالك، إمام أبي حنيفة، إمام الشافعي، إمام حنبل، أن أولئك أئمة وعلماء وكذا، إنزين، وأنهم أصحاب تقوى ورع. لكن لا أحد يقول أن هؤلاء معصومون، بل يصيبون ويخطئون، لكن حسناتهم
العصمة للأنبياء
هذه لا، لكن غير أن يقول هناك بشر معصومون، لكن نحن لا نقول فيهم. مثلا الآن الذي هذا من علماء أهل السنة نرى أن هؤلاء علماء وأجلاء، حتى من المعاصرين نرى نظرة إجلال للشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره من علماء الأمة، لكن ونحن نجل هؤلاء لا نقول أن هؤلاء لا يخطئون، عرفت؟ فهذه لابد أن تكون واضحة. حتى الآن مثلا من الشيعة من يحترم مثلا الخميني أو سيستاني، هل هؤلاء يقولون هؤلاء معصومون؟ لا يقولون بعصمتهم، لكن يرون أن هؤلاء في منزل عندهم منزل التقوى والورع وكذا. فليس هناك يعني علاقة بين قضية العدالة بين قضية وقوع في الخطأ، هذا أولا. ثانيا، من وقع من الصحابة في هذه الأخطاء، عرفت، من السرقة أو غيرها أو الزنا؟ هؤلاء نحن نتكلم عن ما يقارب 100,000 صحابي، حالات هذه معدودة، ومن النادر القليل جدا جدا جدا.
جميل.
يعني حتى ما يأتي عشر من واحد من 1,000 ما يأتي. يعني احنا نتكلم عن مخزومية سرقت، ونتكلم عن مثلا ماعز المزنة والغامدية، يعني حالات محسوبة
لا تذكر، يعني
محدودة جدا
مقابل عدد الصحابة
عدد أو هذا. فبالتالي النادر القليل لا حكم لها أصلا. أولا هذه النقطة لا بد تكون حاضرة. لا، ما نتكلم أن الصحابة يزنون يسرقون، كنا نتكلم عن المجتمع كله زنا. في فرق لما نتكلم عن مثلا مجتمع الصحابة اللي كان رسول الله هو قائدهم، وتقع فيه أخطاء، وهو لكن مجتمع قائده رسول الله، إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين هذا الزمان كان يقع في تلك الفترة ذنوب وتقع في هذه الذنوب، لكن شوفوا النسبة والتناسب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من هؤلاء من وقع في الخطأ هو الذي أراد أن يقام عليه الحد. يعني من ماعز والغامدية هم وقعوا في الخطأ وهم اللي طالبوا بإقامة الحد عليهم.
نعم.
عرفت؟ فهذا إيش معناته؟ معناته هؤلاء من طهارة قلوبهم أن الله تعالى وفقهم للتوبة، فهم اللي تابوا. ولم يثبت حد الزنا في التاريخ أن أقيم بناء على شهود، وإنما كان مجرد دائما كان إقرار من المخطئ.
يعني نفهم من كلامك أنه مقبول عدالتهم من سرق ومن زنى من الصحابة حتى لو كان عددهم قليل.
يجيبه النقطة التي بعدها.
نعم.
أن الحد طهرهم، الحد يطهر.
نعم.
يعني هناك ذنب، يعني مثل الشخص الذي عنده ثوب أبيض، ففي هذا الذنب سود جانبا، فالحد بمثابة الغسل، فلما غسله عاد ثوبه كما كان. فأصلا بمجرد إقامة الحد على هؤلاء طهرهم من إثم الزنا والسرقة، فعادوا كما كانوا. حتى المخزومية التي سرقت تقول عائشة فحسنت توبتها،
سبحان الله.
أي فكل هؤلاء الذين يعني هؤلاء هذه الأشياء التي يقوم يعني من الحد كما ذكرت، هؤلاء حتى الحد طهرهم.
جميل.
ثم نأتي إلى نقطة أخرى أصلا أيضا، نجد أن هي متعلقة بالنقطة التي قبلها، أن نجد أن كل من وقع في الذنب وفقه الله تعالى التوبة، وهذا من توفيق الله تعالى للصحابة. يعني حتى الثلاثة الذين خلفوا تابوا لله عز وجل وما كذبوا. شوف، لأن لو قرأنا قصة تحرم عليه الصلاة قضية التوبة وتبوك، طيب غزوة تبوك، ونجد كيف أن هؤلاء تخلفوا، المنافقون أتوا يعتذرون.
نعم.
وجاء المعذرون من العرب، فكذبوا أنا كذا وكذا كذا. هؤلاء الصحابة منهم كعب مالك ما رضي أن يكذب.
نعم.
ما يكذب.
رغم أنه وضح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بمقداره أن يتحدث.
يعني اعترف
أنه إيه؟ ولكن سوف يكذب بهذه الحالة.
إيه بالتالي قال ما قال ما قال صادقا. عرفت؟ فوالله تعالى أذنبوا فتاب الله تعالى عليهم. فنجد سبحان الله يعني هؤلاء الصحابة كانوا يخطئون فيأتون على سلم يعتذرون يأتون على سلم ويعترفون ويقرون. فهذا مجتمع نجد من الواقع أصلا الروايات نجد أن هؤلاء لما كانوا يخطئون الله تعالى يوفقهم للتوبة وهذا من توفيق الله تعالى لهم
عليهم.
أيضا نقطة أخرى متعلقة بعادات الصحابة هذا السؤال أن خطأ الصحابة مغفور أن خطأ الصحابة الله تعالى تعهد بأن يغفر لهم.
كيف؟
هذا بالنصوص الشرعية لما نستعرضها نجد أن الله تعالى لسابقتهم الله تعالى غفر لهم. ما من ذنب وقعوا فيه الله تعالى غفر لهم. عفى الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
نعم.
ثم الله تعالى يختم في هذا الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ما أجمل هذه العبارة أن الله تعالى بهؤلاء الصحابة رؤوف رحيم. فما له هؤلاء بالصحابة أشداء غلاظ على الصحابة والله تعالى يقول إنه بهم رؤوف رحيم.
الله
أكبر. فنجد إن الذين تولوا منكم لدق الجمعان إنما سزالهم مشان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فنجد الله تعالى آيات أن الله تعالى عفى عنهم أن الله تعالى تاب عليهم أن الله تعالى رضي عنهم. ثم أيضا نجد الآيات كثيرة أدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار. فكيف الله تعالى هذه يعني واضحة أن الله تعالى كون يدخلهم الجنات بمعنى أن الله تعالى غفر لهم وأن تعالى رضي عنهم وهذه جنته. بالنظر إلى هذه النصوص نجد أن قضية وقوع في الذنب وقضية علاقة العدالة لا علاقة لها.
على ذكر النصوص فضيلة الشيخ والآيات ما هي الأدلة على عدالة الصحابة التي ذكرت؟
طبعا هناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية. بعض الآيات احنا ذكرناها لكن لا مانع أن نكررها. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لحظة سألت ما معنى وسط؟ قلت في اللغة وسط معناته العدل. جعلناكم أمة عدلة.
صحيح.
طيب إذا هؤلاء أمة بشهادة لا عدل وهذا ليس بكلام كلام أهل السنة وإنما هو قابل كلام أهل اللغة الذين فسروا هذا المعنى بأنهم أمة عدل. من الأمة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. فهؤلاء هم الفوج الأول الذي تنطبق عليهم هذه الآية.
نعم.
وكذلك قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهي خير أمة. طيب حتى من المفسرين من جعل هذه الآية فقط خاصة بالصحابة أصلا وإن كان مفهومها أشمل من الصحابة. فهي خير أمة. شلون خير أمة ثم أنها لا نقول بعدالتها؟ طيب حتى في اسمها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسولكم شهيدا. الله تعالى يقول لتكونوا شهداء على الناس. هم شهداء على الناس يعني مثل ما قلت في أي قضية الآن.
نعم.
تحتاج إلى الشاهد. فالشاهد ماذا يكون؟ عدل.
نعم.
والله تعالى جعلهم شهود
سبحان الله
بنص كتاب الله عز وجل. فكيف شاهد ومو عدل؟
جميل.
بالتالي هؤلاء بنص كتاب الله عز وجل شهود. في الآيات كثيرة لقد رضي الله عنهم إذ بايعونك تحت الشجرة. شوف ماذا يقول ابن حزم عن هذه الآية. يقول لقد أولا كلام جابر بن عبد الله يقول كنا كان معهم يقول 1400 لما بايعوا تحت الشجرة كان عندهم 1400 من بايع تحت الشجرة. يقول ابن حزم من بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه رضي عنه وعلم ما في قلوبه ما في قلبه وأنزل السكينة عليه لا يحل لنا أن نتوقف في أمره ونطعن فيه. هم ليش يحاولون يتكلمون في عدة الصحابة عشان يرفعون هذا الغطاء ثم يطعنون في الصحابة. فابن حزم ماذا يقول؟ يقول من أخبر الله تعالى عنه بأنه رضي عنه وأنزل السكينة عليه وعلم ما في قلبه لا يحل لنا أن نقف في أمره ولا نشك فيه البتة. مو بس نطعن ما يجوز لنا أن نتوقف ولا نشك.
ومجرد أنه تم الشك في الصحابة فتحصيل حاصل أنه يشك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
أقول لك شغلة هذه يعني بالاستقراء وتحضيري لهذه المادة الحلقة اكتشفت شغلة أن كل من يطعن في الصحابة أو يتقول في عادات الصحابة فهو يرى نفسه أزكى وأنقى وأفضل من الصحابة.
الله أكبر.
يعني كل واحد ياب والله قضيت الصحابة وخلها نظرية وقال خلنا نشوف والله لا الصحابة ما هم عدول صحابة فعلوا وفعلوا 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 صحابة كذا فهو يرى نفسه إيش أفضل من الصحابة وأزكى وأنقى. ليش؟ لأنه هو خلى نفسه قاضي عنهم قاضي عليهم هو اللي قاعد يسوي عنده بشخال ويطلع هذا صحابي هذه لا هذه إيه هذه لا 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 وطلع لخمسة ولا سبعة ولا 11.
جميل. طيب فضيلة الشيخ الآن ذكرنا من الأدلة من القرآن الكريم من يؤمن من المسلمين يعني الذي أدلة على عادات الصحابة.
إحنا حتى عرضنا في السابق حتى من السنة حديث واضحة أن عصام يقول مثلا النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما يعدون.
جميل.
فهذا حديث صحيح صريح أن الصحابة أمناء وهم أمنة أي حفظة لهذه الأمة لكن إذا بدأوا يذهبون أتى أمتي ما يعدون وفعلا أتت الفتن الشهوات والشبهات فتحت والنعسم يقول بصحيح العبارة في الصحيح يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي ناس يعني يأتي بشهادته قبل يمينه أو يمينه قبل شهادته ما يبالي يعني عرفت أمثل هؤلاء الذين يتعرفون في الصحابة يأتي بشهادة يشهد هو على الصحابة. من أنت حتى تتحدث عن صحابة
عن الصحابة. طيب في عندنا الآن محور الثاني ألا وهو الأدلة العقلية لمن من غير المسلمين الأدلة ذكرتها من القرآن الكريم للمسلمين نريد أن تذكرنا أدلة عقلية ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام موضوع حلقتنا عدالة الصحابة نرحب مرة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي للإسلام. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك
ذكرنا قبل الفاصل دكتور حسن مسألة الأدلة العقلية سواء للمسلمين الذين يشككون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يضعفها ولغير المسلمين الذين يعني يعتمدون على مسألة العقل.
تفضل. فعلا هما يعني أنا من خلال بحثي وموضوع حتى بعض المستشرقين الذين يعادون الإسلام علموا أن لا يمكن نطعن في الإسلام وفي الحديث لا الطعن عن خلال الشهود مثل جولد زهر لو كلام في الطعن في عادات الصحابة وأبو ريا أيضا له كتاب في هذا الموضوع. فعلا هناك بعض غير المسلمين من طعن في قضية السنة لأن هذا يغيظهم لأن الدين الوحيد الذي مروي بالإسناد هو يعني دين إسلامي وهذا من معجزات هذا الدين أنه مرويهم بالإسناد. أما النصارى فلا إسناد عندهم أما اليهود فلا إسناد عندهم بل كثر عندهم التغيير والتبديل في كتبهم. إذن هذا الذي يأتي ويطعن في الصحابة إنزين ونحن عرضنا يعني أدلة من القرآن الكريم وحتى من اللغة ومن السنة كيف أن هؤلاء فعلا عدول وفعلا كما ذكرت هناك قد من حتى بعد النظر في القرآن الكريم قد يؤول هذه الآيات. يعني هناك رواية مروية عن جعفر الصادق عن رواية مكذوبة يقول كنتم خير أمة قرأ عنده وقارئ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس فقال ما هكذا أنزلت فقال له كيف أنزلت يا إمام قال في الكافي موجودة الرواية يقول قد أنزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس أئمة عشان تأتي على أئمة أهل البيت. فهناك أيضا عندهم تحريف في بعض هذه الآيات وعندهم أيضا تأويل غير مقبول أصلا لبعض الآيات. أما الأحاديث فمنهم من يضعفها ولا يقبل بها. إذا نأتي الآن كيف نتكلم
الأدلة العقلية
حتى نثبت. أولا نقول لو عدنا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع هؤلاء أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد وسعيد أبو هريرة أبو عبيد هؤلاء كيف كان يتعامل معهم. إذا أنا كشخص قائد عندي ناس عدول وعندي ناس ليست فيهم عدالة كذابون غشاشون غادرون عصاة كيف لابد أن المنهج سيختلف.
نعم أكيد.
فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هؤلاء نجد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كيف كان يعطيهم المهمات والمناصب كيف يعطيهم مهمة ومنصب وهم غير عدول. يعني مثلا منهم من جعله أميرا يحكم مثل ما أرسل على الحضرمي إلى البحرين وأمره، فكيف أمر واحد غير عادل وكذاب
وغشاش يكون والي على بلد معين؟
إيه يكون كثر بعث ولا. طيب ومنهم من يرسله في يعني في قضية سياسية، في موضوع سياسي، في نقاش سياسي، مثل ما أرسل عثمان بن عفان في موضوع حديبية قبل الصلح، أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيش كيف يرسل إنسان غير عدل وما عنده تقوى ولا ورع، وكما يقول هم كذابون منافقون، كيف يرسل في مهمة سياسية يعقد عقد سياسي؟ ثم كيف يعين أيضا قادة عسكريين؟ أرسل جعفر الطيار، وأرسل زيد بن حارثة، وأرسل عبد الله بن رواحة، يرسلهم كقادة عسكريين في غزوات في عهده سرايا. كيف يعطيهم هالمناصب؟ منصب سياسي ومنصب حكم ومنصب قيادة عسكرية، ومن يرسلهم أيضا يجبون المال، الصدقات والزكوات، ومن يرسلهم دعاة وقضاء مثل ما أرسل علي بن طالب، وأرسل معاذ بن جبل، يرسل إلى اليمن كاملا يدعوهم إلى التوحيد. كيف إذا كانوا مو عدول يرسلهم صلى الله عليه وسلم؟ فالواقع واقع فعلا أن الله سلم معهم، الواقع يثبت أن هؤلاء كانوا عدول. ثم ما هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا؟ إيش مهمته؟ هو الذي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إيش يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو كان مهمة التزكية والتربية. فكأنك ما تقول غير عدول، كأنك بمفهوم آخر تقول أن صلى فشل في مهمته.
جميل. طيب نستأذنك فضيلة الشيخ حسن، لدي مداخلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشايع، عضو هيئة التدريس في جامعة ملك سعود. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك. موضوع حلقتنا عدالة الصحابة، ما ممكن تشاركنا فيه في هذا الموضوع؟
الله يبارك فيكم. أولا أشكر حقيقة أنا بداية على جهودها المباركة وعلى طرح مثل هذه المواضيع.
الله يبارك فيك.
والتي نسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة ويطرح في جهودكم البركة الجميع. الحقيقة أنا ما سمعت الحلقة، يعني لا أدري ما ذكر قبل، قد يكون في بعض التكرار. لكن لعلي أورد بعض الأشياء على سبيل العجالة، إما يكون تأكيدا أو إضافة، نسأل الله عز وجل تسديد والإعانة.
آمين.
أقول حقيقة موضوع العدالة أو عدالة الصحابة موضوع كبير جدا، وعليه مدار الدين. ولهذا سأذكر، سيكون الكلام محصور في ذكر بعض الآيات الواردة في القرآن.
جميل.
يعني ليست الآيات التي تثبت العدالة هي آية أو آيتين أو ثلاثة أو أربعة، عشرات الآيات، بعضهم جمع 100 آية، بعضهم ذكر أكثر من ذلك، كلها تدل على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا سأذكر نماذج من هذه الآيات. لا يستطيع الإنسان أن يأخذ في حلقة جميع الآيات ويعلق عليها ويوضحها، لكن صحيح. يبين لما حكم بالعدالة للصحابة.
جميل.
قبل الدخول في هذا،
نعم،
قضية العدالة الآن هي عدم تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرجع لا شك هو الإيمان. هم بشر قد يخطئون قد ويصيبون، وإن كان خطأهم نزر يمر في بحر حسناتهم، لكن نتكلم عن قضية الرواية، عن قضية الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لصحابي أن يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب منشأه عدم الإيمان، والصحابة قد شهد الله عز وجل لهم بالإيمان، فلهذا يتعذر ويستحيل كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر الآن على سبيل المثال بعض النماذج التي تدل على عدالتهم مع بعض الآيات، وأسأل الله عز وجل الإعانة. من ذلك يعني مما ينبغي أن يشير إليه، الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم ليس بعد الهجرة، وليس حتى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أثنى الله عز وجل عليهم قبلها، قبل ذلك أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل. وجميع النقل قبل الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا وتوانا سماء في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال جل شأنه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. فالتثنية أو السلام من الله عز وجل سابق ليوم، ما يدل على عظم إيمان هذا الجيل الذي سيأتي. يضرب الله عز وجل به المثال لبني إسرائيل، يضرب به الله عز وجل المثال لقوم موسى وقوم عيسى عليهم الصلاة والسلام. من كان سيؤمن ثم سيغير، الله عز وجل بينه في كتابه كما في بني إسرائيل. بالعام بن باعورة لما كان ممن آمن ثم بدل، ضربه الله عز وجل مثالا، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالآن عندنا هنا نموذجين، نموذج ثناء في التوراة وثناء في الإنجيل باقي إلى أن وقع التحريف، وثناء في القرآن باقي قيام الساعة يتلى، لم يخبر الله عز وجل كما أخبر عن بلعام بن باعور لما بدل، بل أخبر بإيمانهم وثباتهم وأخبر أن هذا وصفهم في التوراة والإنجيل، ما يدل على عدالتهم، وهذا حكم للظاهر والباطن أن الله عز وجل أكد على صلاح بواطنهم كما في الآية السابقة وكما في قول الله عز وجل يتلو عليهم آيات ويزكيهم، والتزكية تزكية للباطن والظاهر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والثناء ليس على شخص أو شخصين، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك الله عز وجل نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء وأخبر أنه نصرهم وأخبر بإنزال السكينة عليهم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الله عز وجل أخبر كذلك أن هذا الدين لم يتبلغ أفراد معدودين، إنما الله عز وجل نصر هذا الدين بنبيا وبمن اصطفاهم في نفسه. تعمل هذه الآية وأن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالدين وألف بين قلوبهم وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله عز وجل يصفهم بالقوة في الحق، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 قادرون يغلبوا 200 إلى آخر الآيات. فهنا لاحظ الثناء متعدد ومتنوع، أثنى على الظاهر وأثنى على الباطن وزكاهم جميعا، أثنى على من أسلم وآمن وأنفق قبل الفتح ومن آمن وأنفق بعد ذلك، أخبر الله عز وجل أنه أيد بهم نبيا في نصرة الدين، وأعظم الدين وأعظم النصرة وأعظم التأييد ما يكون به نصرة الدين. كذلك إيمانهم بعد أمر آخر مهم جدا في التزكية وهو العلم
سريعا.
والذي بعد في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا مما يستدل به على عناية النبي عليه الصلاة والسلام وعناية بهذا الجانب، أما بعث في آخر حياته بعث أبا بكر أميرا على الحج قبل وفاته بسنة عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، هذا فيه لفتة يسيرة، النبي عليه السلام معه أبو بكر 20 سنة، لو لم يكن أبا بكر أهلا للإيمان والعلم لما بعثه عليه الصلاة والسلام أميرا على الناس بالحج. وهنا تجد التزكية تتناول جانب الأعمال الظاهرة، تتناول جانب ما في القلوب، وتتناول كذلك جانب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن أو بعث أبا موسى إلى اليمن لتعليم الناس يعلمونهم أمور الدين يتولون أمورهم في أمور دينهم، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن هؤلاء في قمة العدالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمنهم وأرسلهم لتعليم الناس وسياستهم في أمور دينهم ودنياهم.
جميل.
من الأشياء كذلك أن الله عز وجل ذكر أثنى على الصحابة في قضية الإيمان وفي قضية الهجرة وفي قضية الجهاد، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه الفئة المهاجرين والأنصار وصفهم الله عز وجل بالإيمان الحق، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا كان هؤلاء الله عز وجل أشمع عليهم بالإيمان الحق ثم وعدهم لهم مغفرة ورزق كريم وأخبر عن الهجرة وأخبر عن الجهاد وأخبر عن ما في القلوب، فهؤلاء لا شك أنهم في أعلى درجات العدالة.
العدالة
إيمانه بهذه الدرجة، نصرته للدين بهذه الدرجة، نصر الله عز أخبر أن الله عز وجل نصر به الدين، أثنى عليه في التوراة، أثنى عليه في الإنجيل، أثنى عليه في القرآن، لا شك أن هؤلاء قد بلغوا من العدالة عدالة مبلغا.
مبلغا صحيح.
أختم طيب. في ثلاثة أمور
سريعا فضيلة الشيخ في نصف دقيقة. تفضل.
من القضايا.
نعم.
هذا يتعلق بنا نحن تجاه هؤلاء الفلة وهؤلاء الصحابة. أولا لعظم مكانتهم وقدموا أمرنا الله عز وجل أن نستغفر لهم وحذرنا أن يكون في قلوبنا غل عليهم، قال جل شأنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية ذكر الله عز وجل مجنون الأنصار وأمرنا باتباعهم، فقال جل شأنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنا مثل ما تجري تحت الأنهار. فهنا هذا الجزاء يشمل السابقون من المهاجرين والأنصار ويشمل من اتبعهم بإحسان.
جميل جدا.
فأمر الله بالاستغفار لهم. نعم. وهذا يدل على ما لهم من فضل على هذه الأمة.
نعم.
أمر الله عز وجل باتباعهم. كذلك في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ذكر بعض المفسرين واذكرنا يتضمن أمرين.
نعم.
أن يتذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وأن يذكرنه للناس. ومما نشر إلى هذا الطاهر العاشر في تفسيره.
جميل جدا. نكتفي فضيلة الشيخ عذرا فضيلة الشيخ عبد الله. نعم. عذر المقاطعة أسعفني الوقت. أشكرك على هذه المشاركة الطيبة وبارك الله فيك. أشكرك فضيلة. كان معي فضيلة الشيخ عبد الله الشايع عضو هيئة التدريس من جامعة الملك سعود. نعود إليك فضيلة الشيخ حسن، يعني أدركنا الوقت. بداية تعقيب على فضيلة الشيخ، تعقيب سريع على فضيلة الشيخ.
ما شاء الله الشيخ عبد الله،
يعني ما شاء الله
اختصر ما شاء الله حلقات كلها. نعم. تكلم فيها عن بعض، يعني تكلم أيضا عن قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله الذي معه أشداء على الكفار رحمة بينهم. احنا تحدثنا بحلقة كاملة وكيف أن الله تعالى أتى بذكر في التوراة والإنجيل وأثنى عليهم، وأيضا تكلم عن بعض الآيات التي تحدثنا عنها في مناقب الصحابة. نحن بنينا هذه الحلقات عن انطلاقة من آيات القرآنية وعززنا وفهمنا وقفنا عند هذه الآيات حتى نعزز هذا المفهوم، ثم نأتي إلى قضية العادات الصحابة من خلالنا نحن ننطلق إلى الإشكالات التي طرحها يعني بقية الفرق والمذاهب، طرحوا إشكالات على ما وقع بين الصحابة من فتن ومن اقتتال وغير ذلك. نحن في الآن حاليا قاعد نبني الأساس، يعني نعزز القواعد حتى لما ننطلق إلى مسائل مختلفة يعيننا هذا التأصيل على ما يحصل هناك من التفصيل إن شاء الله. طبعا هذا يعني تعليق يعني سريع على ما جاء في اتصال الشيخ.
جميل. طيب نكمل مسألة
الأدلة
العقلية.
أنا لو تأذن لي أستاذ أيمن، إحنا موضوع يعني صراحة موضوع العادات الصحابة موضوع طويل، وحنا نحاول أنها في هذه الحلقة نغطي جانب، ونأتي الحلقة القادمة أيضا نغطي الجانب الآخر. جميل. خاصة في يعني كلام من الناس في الفرق الثانية في عدالة الصحابة. أيضا نحن تكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الصحابة. لو كانوا هؤلاء غدرة وكذب وكذا، كيف كان يتعامل معهم؟ كان عليه السلام وهو في المدينة يوجه أمراء كحاكم، ووجه دعاء وقضاء كما وجه علي بن أبي طالب إلى اليمن، ووجه معاذ بن جبل كداعية.
نعم.
وجه أبو هريرة إلى البحرين، ووجه هذا إلى اليمن، وكان يرسل عمر الخطاب وغيره، وجههم إلى ابن لتبية، وجهه إلى جمع الصدقات والزكاة، وجه أبو بكر الصديق لكي يحج بالناس قبل عام الوداع، قبل حجة الوداع، وجه من القادة خالد موليد في غزوة مؤتة، وقبله يعني جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وكان هناك سرايا كان وجه الصحابة، فمجتمع في حركة. إن هذا شؤون وجه مصعب بن عمير كأول سفير، فهناك سفارة وهناك وزارة وهناك قيادة وهناك إمارة، كل أعمال الدولة الإسلامية في عهده قائم على الصحابة، فهو حاكم وهو قائد، وهناك وزارة المالية وهناك وزارة الخارجية وهناك وزارة الشؤون الإسلامية، فكل هذه الدولة الإسلامية الناشئة كان تحته صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل.
فكيف يوجه وهؤلاء لم يكنوا عدول؟ نعم هناك أخطاء، يعني ابن لتبية لما كان وجهوا لجمع الصدقات أتوا معه هدايا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ووجه هذا الخطأ، يعني مو يضرب في الأصل أن هذا غير عدول، لا، هناك هؤلاء عدول، هؤلاء أتقياء أخيار أبرار تحصل منهم الأخطاء فيوجه. لما صار خطأ عند ابن لتبية كان يجمع المال وكان يعطى له هدية، فخطأ عليه الصلاة والسلام وغضب، قال أولا جلس في بيته هل ينظر يهدى إليه أم لا؟
نعم.
طيب في بيت أبيه وأمه. فالشاهد نعم كان يوجه وكان يقيم الدولة على هؤلاء. طيب وفإن كانوا غير عدول لما فعل الله عليه وسلم.
جميل.
مثل أيضا لما وجه خالد الوليد وخرج إلى قومه وخرجوا وقالوا لقد صبأنا ما أحسن أن يقول أسلمنا، فقتل فيهم خالد الوليد، فقال عليه السلام إني أبرأ إليك، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما تبرأ منه تبرأ من فعله. فتحصل من مخطأ ذاك ما كان سلم يوجه.
يوجه. جميل جدا. الآن بندخل المحور الأخير من حلقتنا إلى مسألة، إلى وهي مسألة هل تعتبر عادات الصحابة أو مسألة العدالة من مسائل العقيدة القطعية. ولكن نستأذنك فضيلة الشيخ، لدينا مشاهدين كرام فاصل إنشادي ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله مشاهدين الكرام. شاهدنا فضيلة الشيخ، تحدثنا قبل الفاصل أقصد عن الأدلة العقلية. يجرني سؤال، هل الطعن في الصحابة الطعن يكون هذا تحصيل حاصل أو نتيجة الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا شك، يعني احنا في النهاية نصل، يعني إذا طعننا في الصحابة طعننا في الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن ضربنا يعني مثل من الواقع، ابتعدنا بعد ما ذكرنا أدلة من القرآن الكريم وذكرنا أدلة من السنة النبوية، ذكرنا واقع النبي عليه الصلاة والسلام ممارسته وكيف كان يتعامل مع الصحابة. نعم، كان يعطيهم الولايات والإمارات، وجههم كسفير، كوزير، كقائد عسكري، كمفاوض سياسي، كجابي للمال، كداعية، كقاضي، كان وجههم. طيب إذا كان هذا غير عدول، فكيف هل يجوز له شرعا أن يعطي هذه الولاية، وحتى كانت ولاية جزئية فرعية، يعطيها لغير عدول؟ ولا أبو بكر الصديق، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي في مثل هذه الوظائف المختلفة؟ فكان هذا واقع النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يأتي في هذا الزمان ويقول هؤلاء غير عدول، كما ذكرت أولا هو يرى أنه أفضل من الصحابة، ثم بطبيعة الحال يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرى أنه أفضل من رسول الله والعياذ بالله، لأنه هو الذي أدرك وفهم، وكان الصحابة ما أدرك ولا فهم. يعني يوم اختار النبي عليه الصلاة والسلام يعني في رحلة الهجرة، اختار من صاحبه المصاحب؟ أبو بكر الصديق. هذا شرف، ما في شرف أعظم منه. يعني هذه كانت رحلة تاريخية مؤثرة، حتى لما يجي زمن عمر الخطاب أرخ التاريخ بالهجرة.
نعم.
فكون يختار أبو بكر الصديق هو الصاحب الصديق له في 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 هذه الرحلة، أكبر تزكية أنه أنه عدل،
وهو الخليفة، الخليفة صحيح، الخليفة الأولى من الخلفاء الراشدين.
يعني الآن مثلا لو ضربنا أمثلة مثلا في في الرحلة التاريخية، مثل الخميني كان له رحلة تاريخية من فرنسا لما راح إلى وين؟ إيران، ويستلم الحكم. طيب الذين سافر معهم في الطائرة، أليس هؤلاء انتقام انتقاء لأن يكون معه في هذه السفرة؟ يعني ولا أخذ أي واحد؟ يعني احنا في
فرق المثال فضيلة الشيخ،
ما فرق المثال، لكن نحن حتى نقرب الصورة ونقرب المقال نوضح هذا بمثال، أن هذا لا يقبله أي عاقل. يعني إذا كان هو قائد ويحترم عقله، ما يختار في هذه السفرات، في هذه السفرة التاريخية، إلا أصدق الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما الآن حتى في قضية الدول، من يضعون في السفارات كمسؤولين؟ أصدق الناس، ما يحطون واحد غدا ينشق عليهم. أي فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبالتالي فعلا الطعن في هؤلاء هو الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان واقعهم. ثم نعود إلى السؤال الذي طرحته، مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كانت تربية وكانت تزكية. حتى لما يعني هم يعني يحصدون بعض الأمثلة في من أخطاء الصحابة، طيب هو مربي، يعني معقول يجون يبي يربيهم 23 سنة ويأتون كلهم أطهار أبرار وما عندهم أخطاء، هو ليش يربي؟ فكون أنه كان يخطئ فيعاقب، يخطئ فيقيم عليه الحد، يخطئ فيصوب، يخطئ ويوجه، لأن هؤلاء كان مجتمع، هو مو مربي. لكن أنت تتكلم عن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما اكتملت التربية واكتمل نزول المنهج وكانت الرسالة، كيف كان أثرهم؟ وهذا أيضا دليل عقلي من واقع الصحابة أنفسهم. واقع الصحابة يقولون أن أبا بكر الصديق اقتصب الخلافة. لماذا يقتصب الخلافة أصلا؟ أبو بكر الصديق حكم وأخذ الخلافة يوم أن لا تحمد الخلافة. يعني مثل الآن مثل من يحكم في وضع هناك استقرار سياسي، استقرار أمني، هني تحمد الخلافة، والله بيه وبيصير حاكم ويأمر وينهى ويتولى. لكن لو الدولة حسبس وفتن وقلاقل وقتل، في هذه الفترة هو قد يكون معرض للقتل أصلا. صحيح. فهو أخذ الخلافة في وقت استقرار. لا تحمد الخلافة.
نعم.
في هناك مرتدون، وفي هناك من منع الزكاة، وهناك حتى إلى الآن موت النبي عليه الصلاة والسلام شيء كبير في رؤوسهم.
نعم.
فكيف من يخلفه؟ فنجد وقع الصحابة ثم قال أنا أقتصب الخلافة، ماذا أخذ من الخلافة؟ مات وما عنده شيء، كل ما تركه جعله صدقة في بيت مال المسلمين. نعم. يتعاون في عمر الخطاب رضي الله عنه. طيب هو الذي حكم وفعل وفعل وفتح وانتصر، كيف مات؟ هل بنى له قصرا؟ حتى لما أتى العراق ما رضي عمر الخطاب أن ينزل في القصر الأبيض، فالشاهد أن حال الفاروق وهو يحكم الجزيرة العربية وهو الذي فتح بلاد فارس وفتح العراق وفتح الشام وفتح فلسطين بيت المقدس وفتح مصر وأجزاء من ليبيا شمال أفريقيا, كل هذا وهو إيش ينام على الحصير وينام تحت ظل الشجرة وعنده ثوب في 14 رقعة وغير ذلك, هذا حاله يعني. ولذلك نقول في خلافته ما الأخطاء التي وقع فيها الصديق وما التي وقع فيها, نحن حتى لما نقول عادات الصحابة نقول واقع هؤلاء الصحابة يبين ويوضع أن هؤلاء فعلا كانوا عدول. مآل أيضا لما لو كنا نختلف نقطة قضية عقلية ننظر المآل, مآل الصحابة ماذا كان نتيجة؟ هم الذين نشروا الإسلام, هم الذين جمعوا القرآن, هم الذين نشروا السنة. يعني الآن ماذا فعل الصحابة بالدنيا؟ فتحوا, مات النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام لم ينتشر في كل الجزيرة العربية, فلما أتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقيت الصحابة بعده انتشر الإسلام في كل الجزيرة العربية وفتحوا, وصل ما مات آخر صحابي إلا والإسلام انتشر في كل الجزيرة العربية ووصل إلى خراسان إلى أطراف روسيا ودقوا أسوار القسطنطينية أوروبا وانتشر الإسلام في شمال أفريقيا.
نعم.
هذا الذي فعله الصحابة.
جميل. طبعا يعني كنا سوف نتحدث فضيلة الشيخ ما سبب خوض الناس في مسألة الصحابة, وخاصة أن من بعض من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد ومنهم من نافق كما ذكرت. وأيضا سوف نتحدث كنا عن مسألة ما هل يعتبر مسألة عادات الصحابة من المسائل القطعية أم لا, ولكن يعني ربما نؤجل في الحلقة السابقة في
ختام
القادمة. ففي ختام هذه الحلقة خلال يعني دقيقتين خلاصة موضوع حلقتنا عدالة الصحابة ماذا تقول؟
نقول أولا في نقاط, أقول أولا نحن نمدح الصحابة.
نعم.
ونثني على الصحابة ونزكي الصحابة كما جاء بذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا أولا. ثانيا أن الصحابة هؤلاء الله تعالى هو الذي اختار الصحابة لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة كما أشار الشيخ عبد الله أن هؤلاء تزكيتهم ليست في القرآن الكريم فقط بل في الكتب السابقة كما في نهاية سورة الفتح. النقطة الرابعة أن هؤلاء الصحابة لا نقول بأنهم لا يخطئون, بل هؤلاء يخطئون ويصيبون لكن ولهم حسنات وسيئات, لكن حسناتهم القليلة المعدودة مغمورة في بحور حسناتهم الكثيرة المتوارثة. يعني هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن نحن عندما نقول الصحابة عدول أن الصحابة لهم عدالة, أن هؤلاء لهم ملكة تحملهم على ملازمة التقوى وعلى المروءة وتمنعهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى هؤلاء نقطة سادسة حتى هؤلاء الصحابة من وقع فيهم الخطأ فهم الله تعالى وفقهم للعودة والتوبة منه. أن الله سابعا أن الصحابة هؤلاء الذين أخطأوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى عفى عنهم, الله تعالى تابع عنهم, الله تعالى رضي عنهم, الله تعالى بشرنا بأنهم من أهل جنتي وذكر أنه بهم رؤوف الرحيم. فهناك نعم هؤلاء الصحابة هم من خيرة الناس وهم خير أمة اختدى للناس وهم أهل العدالة والوسطية, ونحن أمرنا الله سبحانه وتعالى باقتدائهم. نعم قد هناك بعض الأشياء التي ذكرتها, هناك هل المنافق هل يدخل في مسمى الصحابي أصلا؟
نعم سوف نجيب الحلقة السابقة إن شاء الله
صح القادمة. وهناك من كان صحابيا ثم ارتد أو من صاحب النبي ثم ارتد, هؤلاء يعني قد تكون هناك إشكالات. هناك أيضا من يسدل بحاديث ويظهر عنده أنها من يعني تعارض عادات الصحابة, لعلنا في هذه في حلقة قادمة إن شاء الله نبين هذا الأمر.
شكرا جزيلا. شكرا فضيل الشيخ دكتور حسن حسين داعي الإسلام. وبهذا مشاهدينا تنتهي حلقة هذا اليوم, على أمل أن نلتقي بكم في حلقة سابقة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.